بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التربية النبوية. حلقة هذا اليوم تتكلم عن سمة أخرى من سمات النبي صلى الله عليه وسلم، من سمات هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، ألا وهي التربية الواقعية. سنتحدث في هذه الحلقة عن عدة محاور، منها أولا ما المراد بالتربية الواقعية، ثم ما هو الفرق بين التربية الواقعية والتربية المثالية، ثم ما هي الأسس التي ينبغي علينا مراعاتها حتى تكون تربيتنا تربية واقعية، ثم ما مدى وجود الواقعية في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وما مدى التزامها بتلك الأسس، وما مدى تحقق الواقعية في تربيتنا المعاصرة، ثم كيف نجعل تربيتنا أكثر واقعية. ضيفنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، المشرف على موقع المربي على الإنترنت والباحث والمختص في الشؤون التربية. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
كذلك يشاركنا في هذا اللقاء عدد من الإخوة الحضور الذين يشاركون في إثراء النقاش. كذلك أنتم أعزائي المشاهدين، يسرنا تلقي مشاركاتكم وتعليقاتكم على موقع المربي على الإنترنت www.almurabbi.com أو عبر رسائل البريد الإلكتروني على العنوان tn@almurabbi.com أو عبر رسائل الجوال من داخل المملكة على الرقم 0567327467 أو من خارج المملكة على الرقم 00966567327. نبدأ إذن فضيلة الشيخ بالمحور الأول. لدي هنا تعريف ذكره الدكتور علاء الدين زعتري للتربية الواقعية، فيقول التربية الواقعية هي تلك التربية التي تلامس الحياة وتخاطب الإنسان وتتجاوب مع فطرته. ما تعليقك على هذا التعريف فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في بداية هذه الحلقة نرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمتابعين لهذا البرنامج، ونرحب بإخواننا ضيوف الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا المجلس مجلسا مباركا. اتفقنا في الحلقة الأولى على أن نتناول القضايا التربوية بصورة تتلائم مع طبيعة واقعنا وواقع المشاهدين، فنحن لسنا في جو أكاديمي كما يقال، نحن نريد أن نعالج الواقع من خلال القضايا التربوية. لن نتجاهل الجانب العلمي والأكاديمي، لكن ليست وظيفتنا هنا هي وظيفة أستاذ الجامعة أو وظيفة المتخصص الأكاديمي، وبناء عليه يعني دعنا نحاول أن نقرب المفهوم للتربية الواقعية يعني سواء للإخوة الحضور معنا في اللقاء أو الإخوة المشاهدين، بما يجعل المفهوم أكثر وضوحا وجلاء بغض النظر عن التعريف المنطقي. التربية يمكن أن يمارس الإنسان الإعداد والتخطيط والتصور للتربية من خلال عملية ذهنية، بمعنى أن هذا الإنسان يمكن أن يفكر، أن يخطط، أن يضع تصورات، أن يضع تطلعات، سيضع صورة جميلة يتمنى أن تتحقق. لكن التربية تتلامس مع الواقع وتعايش الواقع، تعايش الإنسان بخصائصه، بطبيعته، بضعفه، تعايش ظروف الواقع وطبيعة الواقع. وبناء عليه التربية الواقعية فيما نقصد نحن، لا نقصد الفلسفة الواقعية التي تمثل يعني علم على فلسفة شائعة أو الفلسفة المثالية، لا، إنما نقصد الواقعية تلك التي لا تتجاهل الواقع، تنظر الواقع، هي تتطلع إلى المثال، تتطلع للتغيير، لكنها في الوقت نفسه تراعي الواقع، تراعي واقع الإنسان نفسه، وتراعي واقع المجتمع، وتراعي يعني واقع الظروف المحيطة بالعمل التربوي، فتتعامل مع الإنسان تعاملا واقعيا، لا تحلق في المثال ولا تحلق في التطلعات والأمنيات التي قد لا تتلائم مع طبيعة الإنسان. هذا يعني باختصار هو المفهوم الذي نعنيه في الحديث عن هذا الموضوع.
يعني كانك تذكر أن يعني في التعريف ذكرت أنه في تربية مثالية وتربية واقعية. نعم. فلو يعني توضح أن الفرق هذا أكثر. ثم يعني السؤال اللي بيتبادر لكثير من المشاهدين اللي هو هل يعني التربية الواقعية يعني تجعل طموحاتنا أقل ونتجاهل النظر ورفع الهمة وعلو الهمة في التربية؟
يعني هذه أفضل نأخرها، دعنا نعود للشق الأول الذي هو الفرق بين التربية المثالية والواقعية. التربية المثالية يعني ترسم صورة لما يريد أن يحققها الإنسان في حياته، ودعنا نأخذ مثال مثلا من واقع الحياة اليومية. الآن مثلا أنا حينما أريد أن أقضي لي مثلا أكثر من حاجة، وأنا أعيش في مدينة الرياض بطبيعتها وزحامها المعروف، أريد أن أخرج من القناة الآن، أتجه للمنزل، أدخل المنزل، يعني أخذ بعض ما يهمني، ربما أجري اتصالين، أتجه من المنزل للمكتب، ثم بعد ذلك أتجه إلى مكان ما. أمامي أربع محطات. الذي يحصل أنني يعني أرسم الصورة صورة مثالية. الطريق من القناة إلى المنزل أتوقع أن يأخذ مني 10 دقائق، دخولي في المنزل سيأخذ مني 5 دقائق، ثم الطريق من المنزل إلى المكتب سيأخذ مني مثلا 5 دقائق من المكتب، ثم في النهاية الوقت أتوقع أن يكون 30 دقيقة منذ خروجي من القناة إلى وصولي إلى هذا المكان الذي أريد. حينما أخرج من القناة أفاجأ أني وصلت بعد 45 دقيقة. لأن هنا الواقع وهناك المثال. أنا ذهبت مثلا حينما خرجت من هنا إلى السيارة قابلني أكثر من شخص واستوقفني، خرجت وجدت زحام في الطريق، وجدت وقود السيارة لا يكفي للوصول للمنزل، دخلت المنزل، المكالمة التي توقعت أن أنهيها مثلا في دقيقتين أخذت مني 10 دقائق، وهكذا. أعتقد أن أقرب مثال يوضح لنا قضية الواقعية والمثالية هي تخطيطنا الوقت. تخطيطنا الوقت في إنجاز مشروع، أنا أريد أن أنجز بحثا، أريد أن أنجز كتابا، وأريد أن أحقق هدف أيا كان، حتى مثل في إلقاء محاضرة، في خطبة، أتوقع أن الوقت الذي يكفيني هو هذا. ثم في النهاية أفاجأ أن الوقت الذي وضعته في ذهني لم يكن كافيا لهذا العمل وهذه المهمة التي أريد. إذن المثال، الصورة المثالية هي يعني صورة يرسمها الإنسان، ليس بالضرورة أن تكون مكتوبة، قد تكون أهداف مكتوبة وقد تكون صورة في ذهنه يتوقع أن تصل إليه. ثم في النهاية الواقع كثيرا ما يعني يكون قاصر عن الصورة المثالية. نأتي مثلا لموضوع التربية. نحن نرسم صورة للطفل، الطفل هو ذلك الذي الطفل اللي نسميه اصطلاح نسميه طفل مؤدب، لا يدخل على والديه إلا باستئذان مثلا، يحمل الكوب بطريقة صحيحة ويتلافى أن يسقط منه فيحطمه، إذا احتاج إلى طعام وأمه نائمة هناك إجراءات يعملها مثلا، إذا جلس يتابع التلفزيون يحتاج إلى جلسة معينة، طريقة اللبس، طريقة ارتداء الحذاء، في صورة معينة نرسم هذه الصورة، نحدث عن هذه الصورة، لكن نرى أن الواقع خلاف ذلك بكثير. فالصورة المثالية هي إما أن تكون صورة مكتوبة نكتبها نتحدث عنها، أو صورة في أذهاننا في ذهن الأم أو ذهن الأب ونتوقع أن نصل إليها. الصوت الله يحفظه.
قضية التربية المثالية.
نعم.
هل يصعب الإنسان مثلا لو كان له طموح أن يربي ابنه على التربية المثالية، هل التربية المثالية فعلا واقعية؟
هي يعني التربية المثالية تتجاهل طبيعة الإنسان، تتجاهل طبيعة الأشياء أصلا، لأن الإنسان يعيش فيها يعني صورة ذهنية تخطيط بعيد عن الواقع. مثل المثال اللي ضربناه مثلا سابقا حينما تصورنا يعني سير الإنسان في طريقه، وهكذا في إعداد الإنسان لأي مهمة وهو يعني يفكر نظريا، هو يتعامل مع قضايا مجردة، حينما يأتي الواقع، الواقع ليس بتلك الصورة التي يريد، فلا يمكن أصلا يعني التربية المثالية هي في النهاية يعني حينما نرسمها إذا تحققت فهي واقعية، لكن الذي يحصل أننا نرسم صورة مثالية ثم لا نستطيع تحقيقها، وإذا لم نستطع تحقيقها نحاسب أولادنا على ضوءها أو نحاسب أنفسنا على ضوءها ونرى أننا قد فشلنا في التربية.
أنا يمكن نكون نتيجات العكسية؟
بلى، يعني هذا جزء من سلبيات هذه، أنه يعني في النهاية ستكون شعور الابن بفشله مثلا أو شعورنا نحن بفشلنا في موضوع التربية.
مثلا الواقع مثلا يا شيخ، مثل من يطلب مثلا من ولده أن يحفظ القرآن مثلا في مثلا سنة أو ستة أشهر أو سبعة أشهر أو كذا، أو يطلب من ولده أن يكون مثلا طبيب أو يكون مثلا مختص في كذا، هذه مثلا تربية أيضا مثالية، يعني قد يكون الولد أصلا لا يرغب في هذا، قد يكون الولد لا يستطيع فيتجاهل الواقع سواء من شخصية الولد أو سواء في الوضع اللي يعيشه أصلا الإنسان.
أحسنت.
لعلنا إذا ننتقل إلى يعني عرفنا أن التربية الواقعية ومدى أهميتها، لكن نريد أن نعرف ما هي الأسس التي والقواعد التي تجعل تربيتنا تربية واقعية فعلا.
هي عديدة، لكن دعنا نأخذها بصورة أيضا كما كررت يعني مرارا في الحلقة، يعني بصورة من التبسيط بعيدا عن التعقيد المنطقي. أولا نظر الإنسان من حيث طبيعته، أصلا طبيعة الإنسان، الإنسان بشر، الإنسان بشر ينسى يجهل يخطئ فيه كسال، في طبيعة الإنسان، وجاء الحديث كثيرا في القرآن عن الإنسان كونه ينسى كونه يتعجل كونه يعني كون الخطأ من سمته من طبيعته القصور إلى آخره. فما دمنا نتعامل مع إنسان يجب أن نفترض هذه يعني الثغرات، يجب أن لا نتصور أن نتعامل مع يعني الناس قد لا يرون ملكا، لكنهم يرسمون صورة للإنسان أحيانا هي في الواقع لا تليق بالإنسان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم ينسى مثلا ويقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. يعني مثلا اثنين يختصمون، الأخ عبد الرحمن مثلا عنده مهارة في الحديث وقدرة لا توجد عند مثلا أخ ياسر، فهو وهو يتحدث في النهاية أنا أتأثر باعتباري بشرا فأتصور أنه هو المحق. هذه الصورة ممكن أن تحصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. إذن هذه قضية الأولى، يعني أنه ما دام نتعامل مع الإنسان فالإنسان بطبيعته أصلا في قصور فيها. الجانب الثاني يمكن يعني ناخذها من المشاركة اللي أشار لها الأخ عبد الرحمن، اللي هو قدرات الشخص نفسه، قدراته. يعني مثلا هذا الأب اللي يريد يحفظ ابنه القرآن في سنة، ذكرت مثلا هناك من يستطيع أن يحفظ القرآن في سنة، لكن ليس كل الناس كذلك، وهم يختلفون في أمرين. يعني الذي يجعل يجعل مثلا الأخ عبد الرحمن يستطيع يحفظ القرآن في سنة ويجعل الأخ عبد الله غير قادر، أمرين أساسيين اللي يمكن يتفوتون فيها. يعني الرغبة، جانب استعداد الشخصي، الرغبة والعزيمة، والعزيمة عند الإنسان.
في جانب آخر يا شيخ،
نعم،
الملكات التي يملكها الشخص أيضا.
يعني أحسنت، قدرته. فمثلا قد يكون الأخ عبد الله قد يكون أكثر قدرة في الحفظ مثلا، لكنه لا مؤاخذة تسمح لي، لكنه مثلا غير جاد، أو قدرته على يعني أنه يجلس في المسجد يثني ركبته يحفظ، قدرته على إدارة نفسه وجديته ليست مثل قدرة عبد الرحمن. هذه يعني في جوانب، سواء قلنا أن نستطيع نعدلها أو نعدلها. والجانب الآخر القدرة الشخصية. إذا هذا جانب مهم في موضوع اللي هو اختلاف الناس بطبيعتهم، سواء من حيث مثلا قدراتهم أو ملكاتهم. أو أيضا في جانب مهم في موضوع الواقعية، وهو المرحلة العمرية. فالطفل له إمكانات وله قدرات تقل عن المراهق مثلا، والمراهق له قدرات تختلف عن الكبير. عامل آخر أيضا، أنت تنظر لي يبدو أنك يعني تلمح الوقت يعني
الآن تقريبا لا نريد أن نطيل في هذا المحور
طيب
بالذات
ماشي. إذن نقطة أخرى أيضا أختم بها، الظروف اللي تحيط بالموقف، بمعنى مثلا الإنسان بشر تحيط به ظروف، مثلا قد يكون يوم من الأيام نفسيا ما عنده استعداد، قد يكون عنده مشكلة معينة، عنده مشكلة صحية، عنده مشكلة، فالظروف الاجتماعية التي تحيط بالموقف لها أثر أيضا، ينبغي أن نلحظها في موضوع تربيتنا له، سواء فيما نتوقعه منه أو ما نطلبه منه.
عفوا يا شيخ، هناك ظروف تجبرنا على تجاوز قضية الواقعية والاتجاه للمثالية، منها مثلا عدم معرفتنا بالواقع بشكل جيد.
نعم.
فإذا ما فهمنا الواقع بشكل جيد أو الواقعية ما استطعنا تحديده، فإننا نضطر إلى الاتجاه للمثالية لتساعدنا في تحديدها.
نعم.
الأمر الآخر اللي نتجه فيه للمثالية هو أن حينما نلتزم بالواقعية فإنها ستصبح واقعنا، ولكن إذا اتجهنا للمثالية فإننا نستطيع تحقيق نتائج أفضل من وضع حد في الواقعية. يعني في الحالتين هذه وش يكون، هل تحليلها صحيح
فيها؟ جانب مهم جدا يعني. طبعا بالنسبة للجانب الأول، يجب أن نفترض أننا في التربية مهما خططنا لن نصل إلى النجاح. يعني نحن الآن مثلا وضعنا في 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 أذهاننا لأولادنا أو لطلابنا صورة معينة، سنكتشف من خلال ممارسة أن هذه الصورة تحتاج إلى أن نرفعها قليلا أو نقللها، وسنبقى نعدل باعتبارنا بشرا. أيضا يجب أن نكون واقعيين في نظرنا لقدراتنا. المحور الثاني وهو جانب مهم يعني وأشار له يعني الأخ ياسر، التي هي أنه نحن يعني وظيفة التربية ما هي؟ نعم ياسر. نعم.
قد له وظائف كثير، لكن قد يكون وظائفها مثلا التعليم مثلا.
نعم.
جزء منها مثلا قد يكون كذلك.
نعم. أيضا تغيير الواقع، تغيير شخصية الإنسان. يعني عندنا عادات نريد نكسبها، عندنا الوظيفة التربية أنها تغير الواقع. حينما نفرط في الواقعية في النهاية مثل ما يعني ذكر الأخ عبد الله، لن نحقق هذا التغيير الذي نريده، وبناء عليه نحن يجب أن نتعامل باعتدال. حينما نتحدث عن الواقعية يجب أن نتعامل باعتدال معها، حينما نتحدث عن أي عنصر يجب أن نتعامل معه باعتدال حتى لا يفقد يعني وظيفته، ولعل هذه سيأتي لها مزيد.
لا إشكال يا شيخ، يعني قد من يسمع الآن كلام قضية اختلاف القدرة من إنسان لآخر قد يقول طيب إذن هل أستسلم لهذا؟
لا لا، هو كل إنسان قادر على التعلم، لكن مثلا الأخ عبد الله يحتاج مثلا 4 ساعات لأجل أن يحفظ، وأنت مثلا يكفيك 3 ساعات. هو يمكن يحفظ في ظروف معينة، أنت تحفظ في ظروف معينة. اختلاف القدرة لا يعني بالضرورة أن نلغي ما نطلبه، لكننا نتوقع من الإنسان بحسب القدرة المتاحة بالنسبة له، ونراعيها فيما نتوقعه منه. نعم.
ننتقل محور التالي.
والله يبدو يعني
المحور هو محور أساسي، وهو يعني نأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، مدى نعم. وجود التربية الواقعية فيه، ومدى التزامه بالأسس التي ذكرناها في المحور نعم. السابق.
طبعا الحديث حول هذا يطول، لكن يمكن أن نأخذ نماذج عديدة ونماذج منوعة أصلا من يعني بيئة التربية النبوية في مراعاة واقع الناس وطبيعتهم. أول قضية أساسية هي مشروعية التوبة. يعني حينما شرع الله عز وجل التوبة وصارت التوبة عملا فاضلا من أفضل الأعمال، يدل على ماذا؟ التوبة لا تكون إلا
من خطأ، بعد خطأ يعني،
بعد خطأ، فيدل على الناس سيقعون في الخطأ. فمشروعية التوبة دليل على مراعاة واقعية الناس، واقعية الإنسان. نحن نفترض أن الإنسان الذي يعلم أن الله عز وجل خلقه ويطلع عليه وسميع وبصير، نتصور أنه لا يتجرع عن المعصية، وهذا صحيح كصورة ذهنية، لكن في النهاية الإنسان لا بد أن يقع في الذنب والخطأ أيضا. نعم.
أليس ذلك عند الشيخ محمد صداق حديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كل ابن آدم خطأ وخير الخطأ التوابون؟
نعم. وإن أحسنت، وهذا ينقلنا للمحور الثاني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تحدث عن ذلك صراحة، وبين صلى الله عليه وسلم أن يعني الذنوب ستقع من الناس، فيقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنب ولا ذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والحديث رواه مسلم، وروى هذا الحديث أيضا أبو أيوب الأنصاري ولم يحدث به إلا حين حضرته الوفاة، لأنه شعر أن الناس قد يفهمونه فهما خاطئا، فحين حضرته الوفاة قال: كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت الله وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون خلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. أيضا هو الحديث الذي أشار إليه الأخ ياسر، يعني بالطبع هذا ليس دعوة للناس لأن يقعوا في الذنب، وليس تبريرا للذنب وتصحيحا له، لكنه هو اعتراف بالطبيعة البشرية. وحينئذ إذا أذنب الإنسان فهو مذنب وهو عاصي وهو يستحق العقوبة، لكن عليه أن يبادر بالتوبة. هذا جانب يعني يؤكد قضية الواقعية في التربية النبوية. جانب آخر، حينما نأتي للممارسة العملية، مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم نتاج تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قمة البشرية، هم الجيل الذي اختاره الله عز وجل، اختاره عز وجل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واختاره الله عز وجل ليكونوا فناية قدوة للأمة على مدى الأجيال. هذا الجيل حصلت منها أخطاء سجلها القرآن، جاءت في كتاب الله عز وجل. أول موقعة مثلا حصلت بين المشركين، والموقعة فاصلة بين المؤمنين والمشركين، هي غزوة بدر. غزوة بدر جاء الحديث فيها عن أخطاء وقع فيها يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قضية النزاع في الغنائم.
النزاع في الغنائم، أول آية في السورة تتحدث عن غزوة بدر ما هي؟ نعم،
أسألونك عن الأنفال.
أي نعم،
قل الأنفال لله والرسول،
والرسول
فاتقوا الله،
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الخطاب جاء لمن؟
الصحابة.
ليس فقط الصحابة، لا، فئة أخص من الصحابة
الذي كان مع صلى الله عليه وسلم.
من هم؟ أهل بدر.
أهل بدر،
أهل بدر يعني بالطبع لهم فضيلة أكثر خصوصية من بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نزل فيهم هذا التوجيه. في غزوة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إذ هم الطائفتان منكم
تفشل
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. في غزوة حنين:
إذ أعجبتكم
كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وغير ذلك من النصوص في كتاب الله عز وجل. قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نزلت في من؟ في طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بالطبع يعني نحن لا نركز الصورة على هذه القضية حتى نبرز الصورة سلبية، لا، يعني حينما ننظر إلى هذه الأحداث في ظل رؤيتنا لواقع السيرة سنجد أنها نقط يسيرة جدا مغمورة في 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 جنب الفضائل والحسنات التي حققها الصحابة. لكن شاهدنا هنا في هذه الحلقة أن ذلك الجيل المتميز، ذلك الجيل القدوة، جاء الحديث في القرآن عن أخطاء وقع فيها، ويعني في النهاية أنه حينما تقع أخطاء لا تعني في الضرورة الأخطاء أن هناك خلل تربوي جسيم كما نتصور أحيانا، لا تعني بالضرورة يعني أن ننسى الصور الإيجابية. إذن هذا نموذج من مما يعني يتصل بالواقعية في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه.
الآن ذكرنا الواقعية في أخطاء، فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقعيا في التعامل معهم وفي
نعم.
مراعاة الجانب البشري لديه.
هو هؤلاء من أهل بدر، من رباهم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم.
أهل أحد
كذلك،
الذين صرفوا رباهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تريد استشهادا أقرب، طيب، في تعامله مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يؤكد على هذا المعنى، أشرنا إليه في حلقة سابقة. مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما يعني قرر أن يرسم لنفسه صورة مثالية، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه صلى الله عليه وسلم، وقال: لنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا، إنه قد تطول بك الحياة. زينب رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حبلا ممدودا بين ساريتين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا؟ قالوا: لزينب، تصلي فيه فإذا فترت تعلقت به، قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. إذن الصحابة الذين أخذوا بعزيمة في العبادة تتجاوز قدر الاعتدال النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم أو وجههم إلى أن يكونوا واقعيين في التعامل مع هذه القضية. أيضا نعم تفضل يا حسن.
مثل ممكن نستشهد القصة هذه مثل قصة الثلاثة الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال أحدهم أنا لا أكل لحم، والثاني قال لا تزوج النساء، وقال آخر أنا أقوم أصوم الليل أقوم الليل أقوم الليل.
نعم هذا مثال.
وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلي في ذلك.
نعم طيب إذن هذه في قضية العبادة. في قضية العلاقات الاجتماعية، العلاقات الاجتماعية وهذه من أكثر الأشياء اللي تولد مشكلات. ودعونا نأخذ في قضية العلاقات الزوجية كمثال. عمر رضي الله عنه يقول كنا معشر قريش قوم يغلب رجالنا نساؤنا، فجئنا إلى المدينة فتعلم نساؤنا من نسائهم، مع التواصل الاجتماعي بدأوا يتعلمون. فراجعتني امرأتي يوما، يعني عمر رضي الله عنها قال لها شيء وراجعت ناقشته وما تعود أنها تناقشه. فعمر رضي الله عنها يعني القضية ليست النقاش، مبدأ النقاش أصلا، قال لها أتراجعينني؟ قالت رضي الله عنها وكيف لا أراجعك ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه وتهجره إحداهن إلى الليل. فعمر رضي الله عنه نسي الموقف كله ونسي مشكلته مع زوجته، وجاء في ذهنه ماذا؟ جاء في ذهنه ماذا؟
ذهنه حفصة.
جاء في ذهن حفصة رضي الله عنها لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ابنته. فانطلق نسي المشكلة هذه كلها وانطلق إلى حفصة، قال أتراجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم نراجعه وتهجره إحدانا إلى الليل. هذا موقف هو يعني غضب عليها عمر رضي الله عنه وقال ألا تخشين أن يغضب الله عز وجل عليك لغضب رسوله؟ لكن هذا أمر كان يحصل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هو مرة أخرى ليست هي السمة البارزة لكنها مواقف تحصل. مثلا قصة علي وفاطمة رضي الله عنهما مشهورة، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم لقب عليا أو كنى عليا بأبي تراب، تعرفون سبب الموقف تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بأبي تراب؟ نعم يا عماد.
أن علي رضي الله عنه غضب من زوجه فاطمة رضي الله عنه فذهب بات في المسجد.
نعم نعم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وسألها عن علي رضي الله عنه قالت كان بيني وبينه شيء غضب، فذهب فبات في المسجد. مثل ما يحصل اليوم مثلا، يعني الزوج إذا غضب يبيت في الملحق، يعني بس صافي فرص الآن هو البيت محدود، يبيت في الملحق أو في المجلس الرجال، وأحيانا يتأخر هو نوع من يعني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. إذن هكذا كانت يعني حتى ذلك الجيل الذي يضرب فيه المثل في العلاقات الاجتماعية، كانت علاقات اجتماعية شبه ما يشوبها مثلا. أيضا يعني من عندنا فرصة نواصل
جانب مهم.
أي نعم. طيب من ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم راعى يعني واقع الناس في التشريع، حتى في التشريع روعي واقع الناس في ذلك. نعم
مثل الشيخ يعني
هدم الكعبة
يعني لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبينتها على قواعد إسماعيل.
نعم على قواعد إبراهيم. إذن الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لم تبنى على قواعد إبراهيم، وأنها يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن تهدم وتبنى على هذه الكيفية، لكن مراعاة واقع الناس النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة مراعاة لواقع الناس. من مراعاته أيضا صلى الله عليه وسلم يعني لواقع الناس في موضوع التشريع. نعم يا سيد.
مثل قضية قتل المنافقين.
قتل المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم تنعى قتل المنافقين، وعلل ذلك بماذا؟ نعم يا سيد بماذا علل ذلك؟
أن يخشوا أن يقول محمد يقتل أصحابه.
نعم ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هنا إذن هو مراعاة لواقع الناس، ليس بالضرورة أن التشريع يعني صار ينطلق من الواقع، لكنه لم يتجاهل الواقع. فإذا كان إذن النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا تشريع يعني ترك قتل هذا المنافق وهو يستحق القتل مراعاة لواقع الناس الذين قد لا يستوعبون هذا الموقف فيقود إلى ما هو أكبر من ذلك، ترك هدم بناء الكعبة مراعاة لواقع الناس الذين قد لا يستوعبون هذا الأمر فيقود إلى ما هو أكبر من ذلك.
في مثال الشيخ أيضا.
نعم.
ذكرناه في الحلقة الماضية أني أسمع صراخ الطفل نريد أن أطيله في الصلاة.
هذا
مثال كان في أحد ذكرناه في الحلقة الماضية.
أنه
أيضا من مراعاة الواقع.
أحسنت، وهذا سيقودني إلى نقطة يعني كأنك سبقتني أو علمت ماذا أريد أن أتحدث عنه. في تطبيق العبادات النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي واقع الناس، فهو مثل ما ذكر الأخ عبد الرحمن حينما يدخل في الصلاة يريد أن يطيل فيخفف، مراعاة يسمع بكاء الصبي فيخفف. صلاة العشاء مثلا وقتها الفاضل
نصف الليل،
لكنه يعجلها النبي صلى الله عليه وسلم
مراعاة الواقع،
مراعاة لواقع الناس مثلا. لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لفعلت، لولا أن أشق. يعني نجد أنها كثيرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
حادثة زينب أيضا،
حادثة زينب نعم. أيضا في من بعض الأخطاء اللي تحصل، أخطاء الصحابة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعامل معها، يعني يتجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قصة أنس رضي الله عنه. يعني هي قصة فيها نوع من يعني الطرافة، وتبين البيئة الطبيعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بحفة فيها طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فتلك المرأة التي في بيتها غارت أنه يعني كيف أن يرسل الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فضربت الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ نعم،
هذه طبعا أم المؤمنين عائشة.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إناء بإناء وطعام بطعام،
لكن يعني كيف يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الموقف
يعني حاول معالجته.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء في القهوة، ثم جمع الطعام وضع فيه وقال غارت أمكم، ثم أخذ إناء من بيتها وأرسله. الشاهد أنه هذا الموقف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعامل فيه بشكل طبيعي، وافترض أن يعني أنه المرأة تغار بطبيعتها، هي طبعا اعتدت على الخادم، كسرت الإناء إلى آخره، لكن في النهاية طبيعة. ولهذا يعني ابن حجر يقول فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء، يعني الغيراء المقصود التي تغار يعني بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. نعم.
عفوا يا شيخ، نجد أيضا من أمثلة حينما يختلف الصحابي يختلف أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل معه.
نعم.
مثلا حينما يكون أعرابي أو لا يعرف أسلوب الحضر في التعامل في مثلا في قضية الأعرابي في المسجد الذي بال.
نعم.
في المسجد.
نعم.
أو مثلا في الذي عطس في الصلاة وحمد.
نعم.
الله، فإنه تعامل وعلمه خطوة بخطوة.
نعم.
ولكن حينما يكون مثلا الصحابي عمر رضي الله عنه أو أحد كبار الصحابة، فإن التعامل معه يكون بشكل أكثر حزم وأكثر جدية.
ودعني أعطيك شاهدا على ذلك.
ياسر ينظر، لا نطيل لأن بقي
شاهد ممكن له مكان ولا
بسرعة.
طيب الشاهد الكلام اللي يقوله الأخ عبد الله مهم. في قصة أسماء ده قال لما خرجنا من السلمة حجاجا، فلما نزلوا في موطن وكان يعني زمالة النبي صلى الله عليه وسلم مع زمالة أبي بكر متاعه مع غلام لأبي بكر، فالغلام ضيع البعير فطفق أبو بكر رضي الله عنه يضربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك وقال انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع. نجد الموقف نفسه يحصل أن أبا مسعود رضي الله عنه، أبا مسعود البدري ضرب غلامه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني أبا مسعود أعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه، ثم أعتقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل لمستك النار. إذن لاحظ هنا يعني الجانب اللي يقوله الأخ عبد الله، يعني الموقف نفسه يتكرر، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم. هنا يعني موقف حصل يعني أبو بكر سيستوعبه ويتجاوزه، بينما ذلك الموقف كان يقتضي نوعا من
يحتاج إلى التعليم.
فكلاهما يعني راعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الواقع، سواء الموقف الذي استخدم فيه الحزم أو الموقف الذي تجاهل فيه الخطأ، على اعتبار أنه خطأ سيعيه صاحبه ويستوعبه.
حسن، إذا ننتقل إلى يعني نريد أن ندمج المحورين الأخيرين في محور واحد، نقول ما مدى تحقق الواقعية في تربيتنا المعاصرة، وما مجالات التي يعني نحقق فيها الواقعية.
نعم.
ثم نعرج أيضا في نفس هذا المحور إلى يعني وسائل تساعدنا على تحقيق التربية الواقعية.
نعم طيب، أنا أعتقد الفكرة هذه ممكن يشاركونا فيها الشباب لما نتكلم عن تربيتنا المعاصرة. دعونا نأخذ ثلاث محاور ونقسمها، يعني يأخذ الأخ ياسر باعتبار أنه عامل في مجال التعليم، ما مدى تحقق الواقعية في التربية المدرسية؟ والأخ عبد الله في الأسرة، يعني هل تعتقد أن الأسرة تراعي فعلا الجانب الواقعي؟ وأخونا عماد في البيئة الدعوية، ممكن يعني تجيبون على هالسؤال باختصار شديد، يعني هل ترون أنتم من خلال الواقع الذي نعيشه أن التربية الواقعية فعلا متحققة، أو أن هناك نوع من ممارسة المثالية؟ ياسر،
أنا أعتقد كوني تخص الواقع يعني الواقعية في التربية المدرسية،
نعم،
يعني هناك مجالات أكثر في التربية الواقعية المدرسية ويستطيع الإنسان أن يحققها في
أي شكل. عفوا سؤالنا، لا سؤال ياسر هو لا الواقع لما نأتي إلى مدارسنا اليوم،
نعم،
يعني هل فيه مشكلة في المثالية أحيانا في أداء المعلم في حديثه مع الطلاب أو لا؟
لا شك فيه مثالية، فيه لا شك، نعم، ونحتاج إلى واقعية نزولا، وذاك الاحتكاك فيهم، نعم، يولد الواقعية أكثر،
نعم. مثلا لاحظوا المعلم لما يتكلم عن الطالب مواصفات الطالب يعطي صورة دائما
أكبر،
لما يتكلم دور الطالب كيف يستعد للامتحان، كيف يتخيل أن هذا الطالب ما عنده أي ظرف إلا الدراسة. طيب
نجد في الأسرة الوالدين هم أحرص يعني هم أحرص الناس على أبنائهم،
نعم،
وهذا يفرض يعني يفرض عليهم المثالية، ومن صور المثالية قد تكون سيئة أنهم يحددون مسار واحد ثابت فقط،
نعم،
أنه لازم تكون بهالطريقة هذه، نعم، يفرضون على الابن أسلوب واحد، وهذا في غالب الأمور ما فيه واقعية،
نعم. في أيضا الحساب على الأخطاء، يعني الأم إذا حصل من الطفل أي خطأ أو الأب نجد أن يحاسب بصرامة لا يحاسب فيها نفسه، نعم،
هذه شيء خاصة في نجدها خاصة في الطفل الأول،
نعم،
للوالدين يتطلبون يعني فعلا من الولد واقعية مثالية زائدة عن الحد.
يعني جيد، أنا أتوقع أنه الطفل الأول هو فقط يعني مستوى المثالية فيه زائدة، لكن هي موجودة عند الجميع، نعم.
بالنسبة
وترى الأخ ياسر يأشر بدون يطلب
لا
اختصار.
لا في مجال
باقي معنا فرصة.
طيب بالنسبة للمجال الدعوي،
نعم،
يعني بعض الملاحظات مثلا تجد بعض الدعاة يطالب من يتكلم معهم بنوع من التعبد ينافي حتى واقعيتهم، أن يقرأ يحكي لهم أشياء عن فلان يختم القرآن في ليلة إلى آخره، بعضهم يتكلم عن الخشوع في الصلاة والإخلاص وكذا حتى يشعر الذين معه أنه ما في أحد أصلا مخلص ولا في أحد يخشع، وأن كل هؤلاء الجارسين إلى آخره، يعني حتى ما يراعي أنهم بشر يتسلل لهم الرياء، يتسلل لهم حديث النفس في الصلاة إلى آخره، هذه أشياء يلحظها الإنسان في المجال الدعوي.
هذا يعني ذكرني بتساؤل دائما يعني ثار عند الناس، وهو قضية أنه أحيانا تذكر بعض النماذج،
نعم،
بعض السلف وبعض المقولات التي يعني تجدها أحيانا مفرطة بالمثالية فعلا،
نعم،
وتجد كما ذكر الأخ عماد أنه يطالبون تذكر في سياق المطالبة بالاقتداء بهؤلاء.
هناك نماذج يعني أصلا عليها علامة استفهام، يعني مثلا أنا شخصيا أشك في ثبوته، إحنا ما يقال إن فلان جلس 40 سنة يصلي العشاء بوضوء الفجر بوضوء العشاء، أولا من أين هذه المعلومة حصلنا عليها؟ ثم افترض أن الإنسان ما نام، قد ينتقض وضوءه بأي سبب آخر، وبالذات ليالي الشتاء طويلة يعني قد لا يستطيع يعني. ثم في النهاية هو يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعض النماذج ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها قد لا يكون فيها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تبقى يعني صورة جيدة، صورة مشرقة، لا أرى حرجا من ذكرها والحديث عنها، لكن لا أن نحاكم الناس إليها، بمعنى أنه نجعلها معيار، بمعنى مثلا نجعل موقف عروة بن الزبير رضي الله عنه في خشوعه في الصلاة هو المقياس. نعم، لا ليس بالضرورة، يعني تبقى نموذج لكنها لا نحاكم الناس إليها.
لأننا نأخذ بصورة عاجلة جدا بعض الوسائل السريعة في تحقيق التربية الواقعية، لأننا نريد أن نعرج على بعض المشاركات التي وصلتنا في ما لم يتبقى من البرنامج إلا أقل من 5 دقائق. يعني
أنا كان أنا في بالي بعض المجالات اللي تبدو فيها الواقعية،
لأننا نتجاوزها وننتقل إلى وسائل تحقيق التربية الواقعية.
نعم، يعني أولا معرفة طبيعة الإنسان والوعي به سيساعد على ذلك. الأمر الآخر استحضار الواقع ونحن نخطط، يعني يغيب عنا الواقع حينما نخطط، مثلا حتى حياتنا اليومية، حتى الإنسان يخطط للمناسبة ويخطط لسفر إلى آخره قد يغيب عنها الواقع. وجود مرونة في يعني ما نتصوره وما نحاسب الناس عليه وما ننتظره منهم. معرفة أساليب النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الجيل. لكن هنا أيضا نؤكد أنه يجب أن لا يقود هذا الحديث كله في النهاية إلى أن لا نكون طموحين. يجب أن لا يقضي على الطموح، بمعنى في النهاية أنه نستسلم الواقع مثل ما ذكرت في السؤال وذكر الأخ عبد الله. وظيفة التربية هي تغيير واقع الناس وليست مجاراة واقع الناس. وحينما نتحدث عن التربية الواقعية لا يعني بالضرورة أن سنستجيب للواقع، لكن أيضا يجب أن لا نتجاهل الواقع، ويجب أن لا يقودنا الحرص على المتربين إلى الصورة المثالية.
نختم هذه الحلقة بذكر بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين، منها هذه المشاركة التي وصلت على موقع المربي على الإنترنت من الأخ أبو عبد الله، يقول: في هذا العصر الذي تنوعت فيه المتغيرات وانفتحت على الأمة أبواب الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، في هذا العصر تبدو التربية مطلبا ملحا، إذ هي الأداة التي يتم من خلالها بناء الإنسان وإعداده بناؤه لمواجهة متغيرات الحياة، وإعداده ليحمل راية التغيير والإصلاح في مجتمعه. والتربية تنطلق من رؤى وفلسفات شتى، وخير ذلك كله هذا المنهج الذي اختاره الله تبارك وتعالى لصفوة خلقه، هذا المنهج الذي كان مفتاح التغيير لدى الجيل الأول، جيل خير القرون. فهل نستطيع أن ندرك مرامي هذه التربية العظيمة؟ كلنا أمل أن يوفق الله القائمين على هذا البرنامج لإدراك شيء من ذلك وإفادة المسلمين به. ونحن نقول جزاك الله خيرا على مشاركتك، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنك. من تعليق
يعني جيد المشاركة، لكن نحن لا نريد أن يعني نؤمل كبيرا، نحن مجرد نضع نقطة في يعني في بحر، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء هذه المهمة.
أيضا فيه بعض الرسائل التي وصلت على الجوال، منها أحد الإخوة يقول: لو قال قائل كيف تثبت عظمة النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود العصمة، فكل معصوم عظيم.
هو يعني حتى في غير يعني العصمة هي في مجال التشريع ومجال يعني عدم وقوع صلى الله عليه وسلم في الكبائر، لكنه في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم عظيم في أخلاقه، في شخصيته، يعني في أمور عديدة، سواء ما جبل عليه صلى الله عليه وسلم أو ما تحقق عنده يعني واكتسبه، فالأمر لا يتعارض. يعني إذا كنا نقول عن البشر بعض البشر أنه عظيم، طبعا بالعظمة البشرية يعني ولو ليس بالضرورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أولى الناس بذلك.
كذلك هذا أيضا سؤال آخر عبر رسائل الجوال، يقول: هل لحن مقدمة البرنامج الذي اشتهر عند الناس أنه لحن قصيدة طلع البدر علينا، هل هو متواتر أي اللحن؟ وهل جعله في مقدمة البرنامج دليل صحة على هذا صحة هذا اللحن؟
لا، يعني أصلا لو إذا صح النشيد نفسه هذا القصيدة كشعر، وهي تروى في السير، والسير الأمر فيها أوسع، إذا صح فيبقى اللحن يعني هو مجرد أمر تعرف الناس عليه ولا يعني بالضرورة يعني. ثم أيضا نحن هذه مهم الإخراج، إحنا ما لنا علاقة بالله.
جزاك الله. حسن، في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، المشرف على موقع المربي على الإنترنت والباحث والمختص في الشؤون التربية. كذلك نشكر الإخوة الحضور معنا في الاستوديو، كما نشكركم أنتم أعزائي المشاهدين على استنصاتكم واستماعكم، ونذكركم بأننا نستقبل رسائلكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم على موقع المربي على الإنترنت www.almurabbi.com، أو نستقبل أيضا رسائلكم على البريد الإلكتروني tn@almurabbi.com، أو عبر رسائل الجوال من داخل المملكة على الرقم 0567327467، أو من خارج المملكة على الرقم 00 0-9-6-6-5-6-7-3-2-7-4-6-7. نشكركم مرة أخرى ونلقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.